سلام المسيح مع كل أحبائي الموجودين في الروم، كل أساتذتي الموجودين والأدمن العظماء وكل رفعوا إيديهم. شكرا لكم جميعا، دي تحية لهذه الغرفة العظيمة اللي احنا كلنا تعلمنا فيها يعني كل شيء عن الإسلام وعن تاريخ الوطن وعن حب البلد وعن أيضا السيد المسيح حامي هذه البلاد وحامي شعبه الموجود في مصر. سلام المسيح مع أستاذة ماري مينا اللي هي بتقود الروم النهاردة وبتتعب جدا معايا، أنا بسحرها مدة طويلة. سلام المسيح مع أساتذتنا الموجودين، أستاذنا الحبيب قائد هذه المسيرة الأستاذ أولي واي، أستاذتنا المحبة أستاذنا ابن النيل، أستاذ كان يوماني، أستاذ كينجدم أوف كوش، أستاذ لول توك، أستاذنا الحبيب محب أربعة بصوته الجميل اللي احنا بيسعدنا نسمعه دايما في كل محاضرة، أستاذنا سليم، أستاذ إس بي 2001، أستاذنا معلمنا الشيخ يوسف، أستاذ نورك، أستاذ الحبيب الروماني، أستاذ سماء جديدة. تحية خاصة وشكر جزيل أستاذ جولدا مائير على تعبها دايما خلال المحاضرات الكتيرة اللي عملناها قبل كده. تحية خاصة أستاذنا سامي كي اللي هو دايما بيحجز مكانه في أول الصف في كل يوم أربع مهما كانت الظروف، أستاذنا هجمانوس وأيضا أستاذنا عمدة وكل الموجودين طبعا. النهاردة هتكون المحاضرة رقم 95 وهي الجزء التاسع في تاريخ اللي احنا ابتدينا من أيام الفراعنة إلى وصلنا إلى الدولة العثمانية، وهذه الحلقة بالتحديد مهداة لأستاذتنا العظيمة المتواضعة اللي فيها محبة المسيح الأستاذة المحبة، أرجو أن تقبلها هدية متواضعة من كل المعجبين والمستمعين والمتعلمين وأولهم أنا. الأسبوع خلال الثمان محاضرات اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن الدولة العثمانية منذ سقوط المماليك، وخصصنا جزئيتين على وضع الأقباط بصفة خاصة والمسيحيين بصفة عامة في الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية. وإحنا كان الهدف من هذه الدراسة، شفنا جزئين مهمين أو ثلاث أجزاء: عصر تكوين الدولة العثمانية من أول عثمان والخيم من 200 خيمة اللي أصبحوا دولة، ومرورا ب مؤسس هذه الدولة أورخان بن عثمان إلى السلطان التاسع إلى السلطان السابع بايزيد الأول. دي كانت الدولة اللي بدأت تغزو أوروبا ولها حروب شديدة، وبعد كده خدنا اثنين من السلاطين المهمين هو السلطان سليم الأول الملعون الذي دمر مصر وحضارة مصر، وبعده السلطان سليم القانوني الذي أكمل هذا التدمير. الحقيقة في وضع السلطان الثامن ده سليم الأول والسلطان سليمان القانوني رومان 8 و9 دول كانوا بيعتبروا الجزء الثاني، وهو يعني الجزء الثالث اللي هو وصلت فيه الدولة العثمانية الى قمة مجدها في الفساد والاستعمار. وبعد موت سليم الثاني زي ما هنتكلم سليم القانوني هيبقى يعني هذا العصر من القوة، هتخش فيه الدولة العثمانية الى عصر الضعف والانحلال والانحطاط اللي هنتكلم عنه. الحقيقة اجمل كلمة قريتها عن هذا الموضوع كتبها الجبرتي، واخذها منه المستشار محمد سعيد العشماوي، وقال كلمة من اجمل الكلمات تبين العصر اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وضعه ايه. بيتكلم عن المماليك ودخول بعد نهاية المماليك دخول العثمانيين، فيقول ان الجبرتي الذي يعد اهم شاهد على عصره، لان الجبرتي كتب في كتابه عجائب الاثار وده هنقوله بالتفصيل في الحملة الفرنسية، يقول شاهد على عصره تفيد بوضوح ان مصر لم تكن لها حكومة، وركزوا معايا في الكلام ده العصر العثماني، مصر لم تكن لها حكومة ولا شريعة ولا نظام ولا عدل ولا امن. لا حكومة ولا شريعة ولا نظام ولا عدل ولا امن في ذلك العهد الفاسد من حكم العثمانيين سنة 1517. طبعا ده اللي كانت فيه هزيمة تومان باي اخر المماليك وقطع رأسه على تعليق على باب زويلة. يقول من حكم العثمانيين سنة 1517 حتى تاريخ الحملة الفرنسية، ونحن نعلم الحملة الفرنسية ايضا كانت سنة 1798، وانما كان يتحكم في الناس والاموال والاعراض طغمة من المماليك، وهم عبيد مستوردون بالشراء من بلاد بعيدة، أغلبها من بلاد التتار، فكانوا ظلمة فجرة، أغلبهم بلا دين ولا خلق ولا تحضر ولا تمدين ولا عقلانية ولا إنسانية. فحطموا مصر وأذلوا شعبها وعجز عن الدفاع عنها أمام الحملة الفرنسية، ففتحوا أبوابها من سما للمستعمرين والمغامرين، وغصبوا في الكيان الاجتماعي والتراث الشعبي مفاهيم خاطئة ومضامين فاسدة تدفع إلى قبول الظلم من أي شجاعة أو جسارة أو إقدام، وهي مفاهيم ومضامين ما زالت ممتدة فعالة في الهيئة الاجتماعية والاتجاهات الشعبية. واضح إن كيف أصبح المسلمين في مصر بالتحديد في خنوع، ليس عندهم شجاعة ولا إقدام أن يقاوموا المستعمر من أجل بلدهم، لكن ما دام يحكموا بالإسلام والشريعة الإسلامية فلا مانع أن يأتي عثماني بغيض مشرزم يأخذ خير البلاد ويجعلهم عبيدا في هذه الأرض. وقفنا الأسبوع اللي فات على سليم سليمان القانوني، وأنا اتكلمت عن هذه الجزئية بالتحديد، إن هذا الرجل يعني بعد ما فعل أفاعيل، واتكلم الأستاذنا الشيخ يوسف على يعني غزواته إلى آخره، لكن كانت مقدمات ضعف الدولة بدأت تظهر في نهاية حياة هذا الرجل لما وقع السلطان تحت تأسيس زوجته المسمى خرم سلطان أو خرم سلطان، والاسم اللي كانت معروفة في أوروبا اسم روكسلانا. وكانت هذه السيدة دخلت ضد يعني عملت مؤامرة ضد ابن السلطان سليمان القانوني، كان ابنه الكبير اسمه الأمير مصطفى، وكان أكفأ أبنائه من زوجة أخرى، فعملت الحقيقة مؤامرة أدت إلى قتل هذا المصطفى من أجل أن يفسح الطريق لابنها أنه ياخد العرش. وبهذا الطريقة صار الانكشارية اللي كانوا موجودين عايزين الطار بتاعهم. لكن اللي حصل ان السلطان العظيم خليفة المسلمين سليمان القانوني كان دخل الحريم وبدأ في الخمور وفي يعني تحت تأثير الحريم في الحرملك، وكانت اخر حاجة عملها ان هو دخل توفى سنة 1566 لما كان بيقود حملة من حملاته على نهر الدانوب. صحيح ان هو عمل حملات كثيرة، لكن العقبة الكبيرة في وجهه كانت انه لم يستطيع ان يحتل فيينا التي وقفت امام العثمانيين على مدى قرون طويلة تحارب من اجل ان تمنع المد العثماني في اوروبا، وايضا لم يستطع طرد البرتغاليين من المحيط الهندي الذين كانوا مسيطرين عليه منذ ان اكتشف فاسكو دا جاما طريق رأس الرجاء الصالح وقطع عن مصر والمماليك مورد الرزق في سنة 1497 زي ما اتفقنا. وتسقط هذه الدولة ليأخذ ابنا جديدا من الدولة العثمانية السلطنة، وهو ما يسمى السلطان سليم الثاني. سليم الثاني ده يلقب في التاريخ باسم السكير والعربيد، وهو أول من كان من السلاطين في بداية عصر الضعف والانحطاط في الدولة العثمانية. هو ابن خرم السلطان زوجة السلطان اللي اسمها ابن خرم روكسانا أحمد عبد الرحيم مصطفى، في كتابه أصول أني الصادر من دار الشروق يقول إن دماء العثمان قد تبدلت بتولي سليم السكير، لأنه ابن زنا من خادم الأرمني. فمنذ تولي الحكم هذا السلطان وجاء بعده 27 سلطانا، كل منهم باستثناء واحد منهم هنذكره في وقته أكثر انحلالا من السابق له، يسيطر عليه حريم القصر وخصيانه وندمائه. وهكذا بارحت آل عثمان صلبتهم وأجهضت حيويتهم وطاقتهم، فأصبحوا منحلين ماديا ومعنويا. آدي خلفاء الإسلام الذين حكموا مصر ما بعد سنة 1574 إلى فتح إلى الحملة الفرنسية سنة 1798. النهارده بنتكلم، طبعا انا مش هتكلم عن 27 سلطان لان احنا هنخرج عن التاريخ بتاعنا، لكن مهم جدا ان احنا نعرف هؤلاء السلاطين باختصار شديد الا بعضهم. ليه؟ لان الدرس اللي لازم نتعلمه من خلال ال 281 سنه الحكم العثماني هو الدرس اللي احنا لازم نعيش عليه النهارده، ان من اعتمد على ذراع بشر هو ملعون كما قال الرب. مفيش دوله اجنبيه هتحميكم، لن يحميكم إلا الإيمان ووطنيتكم وحرية كلمتكم وتعليم العالم هذا ما هو الحق. لأن التاريخ ده شفنا الأسبوع اللي فات مع سليمان القانوني إن كيف كانت هناك اتفاقية الامتيازات الأجنبية وكيف تقف فرنسا ضد أي دولة مسيحية أخرى في سبيل مصالحها الشخصية، وده اللي هنشوفه خلال هذه الفترة الباقية خلال 27 سلطان الجايين. كل واحد هياخد جزء وهيحارب أخوه وتنقسم الدول في أوروبا، وناس تستدعي السلطان العثماني يعني ليمتلك البلاد، يعني هيقفوا ضد بعضهم كلهم. ولم يكن يجمعهم في بعض أوقات الشدة إلا بابا روما حينما ينادي بأن هذا سوف يدمر أوروبا، فاجتمعوا مرة تانية وحاربوا الدولة العثمانية. الحقيقة موضوع سليم الثاني ده موضوع مهم جدا، لما حصل في وقت هذا الرجل مجرد ان استلم السلطة كان راجل طبعا تربى في قصر الحريم، وكان يعني لأول مرة يخرج من وسط الحريم والندماء والقمر. ولابد زي ما عارفين حضراتكم عشان أي خليفة عثماني يبقى سلطان لازم يتقلد سيف عثمان ويذهب إلى مسجد الأنصاري أبو أيوب الأنصاري يستلم السلطان التاج بتاعه هناك ويصبح خليفة المسلمين. ولو أن لهذه الفترة بالتحديد موضوع الخلافة ده كان تافه بالنسبة لهم، كانوش يهتموا بهذا اللقب قوي مع أنه كانوا يعتبروا نفسهم خلفاء الله على الأرض ولهم ألقاب كثيرة، لكن يهمهم السيف والقتل. ونلاحظ أن هذا الرجل لولا وجود وزير من وزرائه اللي هو محمد صوقلي، كان هذا الرجل من سلوفاكي الأصل ينتمي إلى منطقة الهرسك لهرسفجونيا النهاردة، هو الذي كان يضع يد الفرامل على يعني عقل هذا الرجل سليم الثاني اللي هو كان بيشطح كتير. في وقته الحقيقة حصل ثلاث أربع حاجات مهمين، وهو أول مرة يبعت حملة هامة اسمها حملة استراخان. وموضوع استراخان ده مهم جدا لأنه برضو هيبين لنا جزء دولة هامة جديدة تخرج لنا. السبب في حملة استراخان دي إن كان حاكم خوارزم اشتكى للسلطان سليم الثاني إن الشاه بتاع فارس بيقبض على الحجاج اللي جايين من ناحية تركستان بمجرد يعبروا الحدود بتاعته، وان موسكو لاحظ اسم موسكو يبدا من هذا الوقت يعني يظهر في الوجود التاريخي كاسم دوله عظيمه تبدا من الان وهتكون لها شان كبير مع الدوله العثمانيه. اتمنى الصوت يكون واضح، انا هزود الصوت شويه، الله اعلم يعني كان الصوت واضح وهكذا هزوده يعني على قدر الامكان. فاللي حصل ان الحجاج ما كانوش بيطلعوا من خوارزم، وكان شاه فارس بيقبض عليهم، وكانت موسكو ايضا عايزه تحط ايدها على استراخان دي. في نفس الوقت وصلت شكاوى كثيره من حكام بخارى وسمرقند والمنطقه دي، لان الدوله العثمانيه مش قادره تسيطر على المناطق الكثيره جدا اللي هي ماسكه فيها. المسلمين اللي هم كانوا تبع الدوله العثمانيه كانوا خايفين ان موسكو تمسك الطرق التجاريه والاسواق اللي هي يعني اخذتها الدوله العثمانيه واستولت عليها في ال100 سنه او ال150 سنه السابقه في الحروب، وانها تقطع التجاره عن اللي جايه من الهند والصين على الدوله العثمانيه والدول العربيه المحتله. واحنا عارفين ان البرتغال قفل المحيط الهندي تماما، يعني تبقى كل هذه الدول الاسلاميه محصره كبيره. في نفس الوقت ما ننساش ان ايضا هناك دول غربية زي النمسا وقفلوا في الطريق، فعلا محاصرة من كل ناحية. فاللي حصل ان فعلا كانوا هم عايزين يعملوا حاجة اللي هي يشقوا قناة ما بين نهر الفولجا ونهر الدون، يعني تصل البحر الاسود ببحر قزوين. وفعلا جابوا عمال وشرعوا انه يبنوا تلت هذه القناة، وصلوا انه يبنوا تلتها. الحملة بدأت سنة 1569، لكن طبعا كالعادة كانوا الخانات، يعني جمع خان، الخان ده يعني الحاكم بتاع التتار الموجود في ذلك الوقت، وكانوا هم مسلمين. الخان ده خان الجيراي، منطقة الجيراي، كان هؤلاء الناس عايزين يستولوا برضو على استرخان لنفسهم مش للدولة العثمانية، وموسكو عايزة تستولى عليها. فما كانش في حل إلا أن هذا الرجل سليم الثاني أن يبعث بمجموعة من السفن الصغيرة جدا محملة بالمدافع والذخيرة، ويعني يستولى على استرخان في حملة كبيرة جدا كلفته الكثير. لكن عشان الشتاء، وجود فصل الشتاء في ذلك الوقت، فشلت هذه الحملة تماما، لأن الروس كانوا دخلوا قبليهم واستولوا على هذا المكان. وبكده لما فشلت الحملة، لأول مرة وجد الروس أنفسهم في مواجهة على نهر الدون ونهر الفولجا على شاطئ بحر قزوين مع الدولة العثمانية. وبكده تخسر لأول مرة الدولة العثمانية بعض الأراضي. لاحظوا الكلام ده مهم جدا، ان احنا كده ناحية روسيا، ناحية الشرقية خسروا جزء كبير. وفي نفس الوقت فشل مشروع مد هذه القناة اللي هي بين البحر الأسود وبحر قزوين. وفي نفس الوقت عند تحصل موقع حربية اللي يتكلم عليها سيدنا الشيخ يوسف الأسبوع اللي فات، موقع لابنتو البحرية، هذه موقع مهمة جدا، لأن كانوا يعلموا ان هم يعني لابد من هذا الموقع، واستخدم فيها سقل اللي احنا اتكلمنا عليه لو كان الصدر الأعظم، استغل فيها اليهود اللي كانوا يتزعمهم ما يسمى دون جوزيف، اللي كان يعني انا قلت قصته لما كنا بنتكلم على وضع اهل الذمة، ان دون جوزيف ده كان صديق جدا لهذا الرجل السلطان سليم الثاني، لدرجة انه قال له لابد ان تحتل قبرص لان النبيت اللي فيها احسن نبيت في العالم. وده يورينا ازاي هؤلاء الحكام المسلمين كانوا بيحبوا النبيت، وكان طبعا دون جوزيف كان يأمل ان ياخد هو قبرص لمدى الحياة. في سنة 1571 فعلا دخل هذا الرجل سليمان الثاني بطريق جنوده ان دخل قبرص، ومع الاسف الشديد هذا التاريخ لابد ان كل انسان يحفظه، دخل بعالم كبير جدا من الاتراك، واستطاع ان يحتل قبرص كاملة لاول مرة. احنا شفنا قبرص دي دخلوها 50 مرة، لكن ما احتلوهاش احتلال كامل. سنة 1571 قدروا يدخلوا قبرص ويحتلوها، وبقي فيها الأتراك إلى يومنا هذا. إلى هذا اليوم الأتراك الموجودين في شمال الجزيرة واللي سموها الصين، وسكت العالم كله المتحضر الغربي المسيحي من أجل أن تركيا عضو في حزب الناتو، وهي واقفة في المواجهة مع روسيا الشيوعية قبل سقوط الشيوعية. من سنة 1571 كان بداية توطين الأتراك مطرح اليونانيين في شمال هذه الجزيرة، ولازال أحفادهم موجودين إلى هذا اليوم. احتلوا هذه الجزيرة، لكن البابا في روما سعى ان هو قال ان ما دام احتلوا قبرص لابد من الجهاد، الجهاد طبعا المقصود به جهاد الحرب هنا ضد هذا المستعمر، واشترك استطاع ان يجعل البندقية والنمسا انهم يتحالفوا مع بعضهم ويجيبوا اسطول يحاربوا بيه الاسطول العثماني. لاحظوا دي هذه الموقع، موقعة لابنتو الشهيرة، اللي حصل فيها ان فقط فيها الاسطول العثماني لاول مرة يهزم الاسطول العثماني منذ قيام دولة بني عثمان، ومنذ يعني كارثة انقرة اللي احنا اتكلمنا عليها. خسروا في هذه المعركة البحرية 94 سفينة اتحرقت بالتام تماما او غرقت، و 130 سفينة اخرى اخدوها تحت الاسر، والعثمانيين خسروا 30,000 مقاتل اسلامي. واجمل حاجة لقيناها في هذا المرجع كما يذكر لنا الاستاذ احمد عبد الرحيم مصطفى في كتابه اصول التاريخ العثماني دار الشروق، وصفحة 147 يقول: كما أمكن للأوروبيين أن يحرروا 35,000 مسيحي من العبيد المجذفين او يعني المجدفين في السفن العثمانية. العثمانيين لما دخلوا بلاد اليونان والبلقان و يعني قبرص كانوا بياخدوا الشباب والعساكر ويستعبدوهم تحت الرق الإسلامي، وكانوا واخدين 40,000 يوناني عبيد مجرد انهم يمسكوا مجاديف السفن الحربية للسفن. استطاعت البندقية والنمسا ان يهزموا هذه الهزيمة للدولة العثمانية وان يحرروا 35,000 نفس من المسيحيين في ذلك الوقت. ولذلك في هوائل هذا القرن 16 او منتصف تقريبا، يعني نقول 1571 اللي هي معركة لبانتو، بدأت بناء كنائس كبيرة جدا في أوروبا احتفالا بهذا اليوم، تحرير العبيد المسيحيين من تحت الرق الإسلامي العثماني في معركة لبانتو، لأن كان ليه أهمية هامة جدا، لأنه لأول مرة منذ أوائل القرن 15 تحل هزيمة عسكرية بالعثمانيين. ده أول حاجة. لما اثنين، أصبح القسم الشرقي من البحر المتوسط تحت سيطرة المسيحيين مرة أخرى، والتي تفتحت شهيتهم لمزيد من تحرير البلاد. كذلك أثبتت أن المعركة دي أن العثمانيين هم كانوا مخوفين العالم، ممكن أن يهزموا، ممكن أي واحد يطلع جيش ويحاربهم. لما الثلاثة، لأول مرة يتخلى البنادقة اللي هم أهل فينيسيا الخونة في ذلك الوقت عن تحالفهم مع العثمانيين على مدى طويل، وكانوا تحالفهم أيضا مع المماليك ما كانوا بيحكموا مصر. وانسحبت تماما جيوش العثمانيين من البندقية، لكن عشان يعوضوا هذه الخسارة كان اسطول العثماني الموجود في البحر المتوسط زحف على تونس الغلابة الموجودين في تونس بعدها بثلاث سنين، يعني معركة لبانتو كانت 1571، زحف على تونس 1574، واستطاع ان ينتزعوا تونس من الحفصيين. والحفصيين هم كانوا الخلفاء المسلمين الشيعيين الذين كانوا يحكمون تونس في ذلك الوقت ويسيطروا ايضا على هذه الدولة. الحقيقة لاحظوا نقطة هامة جدا تبين لنا برضو مدى هذا التفاعل الاسلامي المسيحي. الحفصيين في تونس كانت تساندهم القوات الاسبانية المسيحية. لاحظوا المسلمين يطلبوا المسيحيين بتونس، اسبانيا اللي في تونس ساعدتها اسبانيا، الدولة العثمانية بتساعدها فرنسا، وهكذا نشوف الوضع ده ماشي على مدى 200 سنة جايين، عشان نتعلم تماما ان هذه الدول لن تستطيع من اجل مصالح ان تقف مع اي اقلية في اي مكان. ايضا في عهد سليم الثاني بعد حملة كبيرة ليعود باليمن الى حظيرة الدولة العثمانية وهزم الزيديين اللي كانوا موجودين فيها، لكن بعد كده الزيود اللي كانوا موجودين احتلوا صنعاء مرة تانية في سنة 1567. اللي حصل السلطان سليم الثاني بعد هذه الحروب وهذه المعارك رجع للحريم بتوعه تاني، وفضل في سلطنة الحريم اللي قعد فيها مدة طويلة، ولولا وجود محمد صقلي هذا الصدر الأعظم لكانت انتهت الدولة العثمانية تماما، لأن هذا الرجل استطاع حتى بعد هذه يعني الهزائم المتتالية لأول مرة في دولة بني عثمان أن يحافظ على هيبة الدولة نوعا ما. البرتغاليين أيضا كانوا يحاربون العثمانيين في الشرق مرة تانية، المياه الشرقية، ولذلك كانت ما بين 1577 و 1580 كانت هناك مواجهات في المحيط الهندي كثيرة جدا بين هؤلاء. والغريب يمكن حضراتكم ناس كتير يمكن متعرفش هذا الكلام، احنا قلنا كان مشروع قناة الدون فولجا نهر الفولجا حاليا، كانت المشروع هو اللي عايزين بيحلموا بيه العثمانيين، لكن الحقيقة العثمانيين كان ليهم ايضا مشروع تاني هو شق قناة السويس في عام 1577، يعني قبل ما التفكير في قناة السويس بمراحل. ليه؟ عشان البرتغاليين كانوا مسكين المحيط الهندي، فكانوا عايزين يوصلوا طريق التجارة ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق قناة السويس. وطبعا ما حصلش هذا الكلام لأن هناك كانت الهزيمة الكبرى اللي شفناها سواء في قبرص أو في معركة لبانتو اللي احنا اتكلمنا عنها. العثمانيين استغلوا كارثة حلت بالبرتغال سنة 1580 لان اسبانيا، وده اللي بيننا ازاي احنا بنقسم على نفسينا عشان نتعلم من التاريخ، اسبانيا دخلت في حرب مع البرتغال وضمت البرتغال كمستعمرة اسبانية سنة 1580، ولذلك اضعفت البرتغال التي كانت تقف امام المد العثماني. ويمكن ده السبب الكثير ان خرجت حملة بقيادة واحد اسمه ميرال من مضيق الباب المندب ببعض السفن الشرعية، خوفت البرتغاليين ان الجيش العثماني جاي بالبحارة بتاعته، وكانوا هما في وقت ضعف لانه كانوا بيحاربوا من اجل التحرير من اسبانيا. وكده استطاعوا ايضا ان يصلوا انشاط الصومال الى خير، وانا قلت هذا الموضوع الاسبوع اللي فات. ده هو حكاية السلطان مراد سلطان سليم الثاني. كانت اهم حاجة فيها اللي انا بذكر تاريخه بالتحديد علشان نعرف ان كان ممكن الهزيمة لهؤلاء العثمانيين وتحرير المسيحيين من اجل ان يتحد مرة واحدة، تتحد النمسا مع جمهورية البندقية في حرب الاسلام، مجرد دولتين صغيرين. الاسبوع اللي فات شفنا الوضع ما كان ما بين فرانسوا الاول ملك فرنسا وامبراطور المانيا شارل الخامس، ازاي عشان بيتخانقوا مع بعض استطاع العثمانيين دخول اوروبا وتحطيمها تماما. الحقيقة بعد كده نبص نلاقي التاريخ بيمشي بطريقة مختلفة تماما، ويجي لنا بعديها واحد السلطان مراد الثالث. انا مش هتكلم عنه كتير لكن الا جزء واحد بسيط جدا، ان السلطان مراد الثالث هذا الرجل في عهده قام بحروب كتيرة ايضا. لكن لاحظوا سنة 1574 ملك بولونيا، بولونيا اللي هي الجزء اللي النهارده يسمى بولندا، هرب ملك بولونيا هنري دي ديفالو. هنري ديفالو كان ملك بولندا في ذلك الوقت، بولندا كانت دولة كبيرة، وراح على فرنسا. فالخليفة العثماني اللي احنا نتكلم عنه السلطان مراد وصى أعيان بولونيا انهم ينتخبوا امير من ترانسلفانيا ملك عليها، ففعلوا ذلك، وصارت بولندا تحت حماية الدولة العثمانية في معاهدة صلح حطوها سنة 1576 لمدة 8 سنين. وبهذه الطريقة دخل التتار إلى، وصل التتار اللي كانوا موجودين إلى حدود بولونيا سنة 1576. فكانت بولونيا كانت تستنجد بالسلطان العثماني ليحميها من غزوات التتار المسلمين. فلاحظوا مرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة بعيد هذا الكلام، بولونيا الدولة الكاثوليكية المتدينة تدخل في معاهدة صلح مع الدولة العثمانية وتطلب حمايتها من المسلمين التتار اللي جاءوا من أوساط آسيا، ويساعدها فعلا الدولة العثمانية في سبيل أن تدفع الجزية وتسيطر عليها أيضا الدولة العثمانية. في نفس السنة 1577 قامت ثورة في عصر هذا الرجل في مراكش، وكان الزعيم بتاعها اللي هو الشريف محمد المتوكل السعدي استعان بالبرتغال ضد العثمانيين مرة ثالثة وسبعة وعشرة. المسلم في سبيل مكانه ضد أخيه المسلم استعان بالبرتغاليين من أجل أنهم يطيحوا بحكم العثمانيين أو غزوة العثمانية. وأيضا في سنة 1577 في فارس، في مات الرجل طهمساب ده اللي هتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات، أرسل العثمانيين حملة عسكرية كبيرة إلى هناك. المهم السلطان مراد ده جدد الامتيازات مرة تانية مع فرنسا، وجدد الامتيازات مع البندقية التي كانت هزمت أبوه قبل كده. ومع ذلك مش مفيش مانع يتحالفوا مع بعض، وتدخل البندقية مرة تانية في اتفاقات تجارية من أجل مصلحتها. الحقيقة البندقية بدأت تضعف من كثر الحروب البحرية اللي خاضتها، لذلك سارت في هذا الطريق من أجل أموالها إنها تقدر تعمل معاهدات. أسبانيا ذاتها بدأت تفقد أسطولها، ودي مرة تانية تعلمنا درس كبير. في موقعة الأرمادة الشهيرة فقدت أسبانيا أسطولها تماما وضعفت بعد أن كانت أسبانيا من أقوى الدول التي تحارب الدولة العثمانية. وده ورينا إزاي أن عندما تتحارب الدول الغربية مع بعضها يجد المستعمر الغازي الفاتح الإسلامي العثماني مكانا حرا في البحر المتوسط أن يصبح سيد البحار مرة تانية ويبدأ في حركات القرصنة الكبيرة. بعديه يجي سلطان مرة تاني اللي هو السلطان محمد الثالث، وده يهمني جدا هذا الرجل لسبب واحد، لأن هذا السلطان تولى السلطنة وعمره 29 سنة، وكان والي على منطقة مغنيسيا أو مغنيسيا اللي هي في تركيا. وكان هذا الرجل أول حاجة عملها، يمكن قلتها لحضراتكم قبل كده، إنه قتل جميع أخوته الذكور، وكان عددهم 19 أمير، 19 أمير من إخواته قتلهم. وده رجعني أفكركم بهذه الشريعة، شريعة الغابة الإسلامية، إن موضوع قتل الأخوة في الدولة العثمانية كان أمر مستباح وبفتاوي من شيوخ السنة الإسلام. لذلك نجد بالترتيب كده رابع السلاطين بتاعهم اللي كان بايزيد ابن السلطان مراد اللي هو تولى الحكم سنة 1319، وكان بكر اخواته يعني كان الابن الاكبر، وكان ليه اخ اصغر منه معروف انه شجاع، وخاف ان هو لما يكبر هذا الولد يقوم بثورة ضده، فجمع كل امراء من اخو يعني من الموجودين حواليه من امراء يعني اولاد العم والاخوال وغيره، وقتلهم هو اخوه، يعني قتل الاخ واولاد اخواته كلهم، اولاد عمامه كلهم، من اجل ان تكون السلطة يعني في ايد واحد بس، لان كان هناك فتوى اسلامية تقول الفتنة اشد من القتل، ولذلك اصبح قتل الاعداء عادة موجودة. مش هو ده بس اللي عمل كده، لو تفتكروا حضراتكم ايضا السلطان محمد الفاتح اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو اشهر من واحد من السلاطين، كان له اخ رضيع اسمه احمد، لما مات ابوهم وصلت السلطة لمحمد، اول شيء عمل نقل جثة أبيه لتدفن في منطقة بورصة، وأمر بقتل أخوه الرضيع اللي هو أحمد عشان ما يشاركوش. ولما صارت السلطنة إلى سليم الفاتح هذا الرجل الجبان، وعين ابنه سليمان حاكم على القسطنطينية، كان من جملة أعماله في هذا السبيل إن لقى هذا السليمان خمسة من أخواته في منطقة بورصة، فأمر بقتلهم، قتلهم كلهم الخمسة، وكان فاضل واحد منهم اسمه كاركود أو قاقود، فضل يتاخده لحد ما استطاع ان يقتله ايضا. ويجي عندنا محمد الثالث اللي احنا اتكلمنا عنه، ده لما خد السلطة سنة 1595 كان ليه 19 اخ. تعرفوا حضرتكم قتلهم ازاي؟ قبل ما استلم سلطان سيف عثمان ويذهب الى مسجد الانصاري ليتسلم التاج، امر ان اخواته كلهم قبل ما يدفن ابوه ان تقنق قبهم، خنقوهم 19 واحد خنق اخواته، وبعد كده يدفن اخواته 19 مع ابوهم في منطقة قصاد جامع صوفيا في الاستانة. ده كان النظام الموجود في ذلك الوقت، كانت نوع من الفتك والوحشية العثمانية، لانه مكانش ناس زي ما قلت حضرتكم بلا حضارة وبلا اصل وبلا دين وبلا كل شيء. لكن لما وصلت الى احمد الثالث سنة 1603 كان اول مرة شرع جديد، بدأ ما يقتل اخواته، لقى ان لي اخ سنه 14 سنة واخ تاني صغير اسمه مصطفى، فبدأ ما يقتلهم قال لك لا نحطهم في اصل الحريم، ويوصل الحريم انهم ربون تربية نسوان، يعني يعادوه كده ما عرفوش لا يبقوا شجعان ولا يحكموا ولا يعملوا اي شيء، ويدوم الخمور والغلمان والنساء، وهذه الطريقة هي اللي بقت بعد كده ايه سيدة في العصر العثماني. هذه شريعة قتل الإخوة. هيا أنا ماشي معاكم زي ما تحضرتكم الجزء العثماني الهام للتوسع والقوة، كان في سليم الأول وسليمان القانوني، وبعدين شفنا سليم الثاني اللي احنا كلمة عنه النهاردة، ومراد الثالث، وأيضا محمد الثالث اللي هو قتل 19 من إخواته. هيجوا على كده السلاطين صغار احنا بنمشي عليهم هامشيا كده، لان كل واحد ليه حتة صغيرة يعني في تاريخه هامة. يعني لما بنيجي نتكلم عن السلطان محمد الثالث هنلاقي هذا الرجل كان ليه اعمال كبيرة جدا مع النمسا، زحف الجيش العثماني مرة العشرة الى النمسا، وقدر يستولى على بلغراد، واستولى عليه سنة 1596، وكانت معركة كبيرة جدا، وايضا تنتصر النمسا مرة اخرى يعني تكسر الجيش العثماني تكسير كبير، مما جعل هذا الرجل السلطان محمد الثالث أن يعدم رجل مسمى اسمه الأسماء اسمه ساتورجي باشا، قائد الحملة العثمانية في المجر اللي استطاعت أن تتحرر عن طريق جيش النمسا. كان القائد بتاعها اسمه ساتوجي، يعني زي الساتور. ساتوجي يعني بيستخدم الساتور، كلمة اوجي زي اجزخانة يعني كل حاجة صفر خانة. كان اسمه ساتوجي. امر السلطان، هذا السلطان احمد محمد الثالث العثماني اللي قتل 19 من اخواته، ان يعدم ساتوجي باشا قائد الحملة العثمانية في المجر، ويعين مكان واحد تاني من اجل الخسر المجر، ولم يستطيع ان يفتح فيينا. وطبعا خلال هذا التاريخ انا ما يهمناش كتير، لا تنسوا ان الفرس والعثمانيين كانوا على حروب كثيرة جدا في كل عصر من عصور السلاطين دول. يجي بعديه واحد تاني اسمه السلطان احمد الاول، وكان اول مرة يجلس مكان على السلطنة العثمانية، ويبقى خليفة المسلمين سن 14 سنة. 14 سنة ما جاش واحد من العثمانيين لا قبله ولا بعده، قعد على هذا العرش في سن 14 سنة، ويصبح خليفة الله على الأرض وخليفة المسلمين. وكانت أحوال الدولة متنيلة على عينها وقتها، كانت بتحارب في النمسا وتحارب في أوروبا وتحارب في إيران، وثورات داخلية وتجهيزات حربية. ولاحظوا كل ما تزيد هذه المشاكل يزيد حاجتين، يزيد حبر الأموال من دول محتلة زي مصر والشام وغيره. ولكن ده ما يمنعش ان يبعتهم كسوة للحرمين ويصلحوا الجوامع الى اخره. لكن في وقت السلطان احمد الاول حصل ايضا انه عين واحد احمد لالة. احمد لالة كان صدر اعظم، وعمل حرب مع النمسا سنة 1609، واستطاع ان يأخذوا جزء من المجر، لكن لم يستطيعوا ان يأخذوا فيينا للمرة 30. وفي هذا العهد ايضا وددت الامتيازات، بس بص بقى الامتيازات النهاردة مع مين؟ مع فرنسا ومع انجلترا ومع هولندا. التلاتة عندهم اسمها اتفاقيات الامتيازات الاجنبية، حرية التجارة بين تركيا وفرنسا وانجلترا وهولندا. وكده اي بني ادم يقف في طريق اوروبا، تتحالف انجلترا وتتحالف فرنسا وتتحالف هولندا ضد المعتدي لتحمي الدولة العثمانية. وجددت ايضا الاتفاقيات مع بولندا اللي هي بولونيا، حيث ان هي اصبحت تحت يعني حماية الدولة العثمانية. في ذلك الوقت ايضا قامت الكثير من الحروب في عصر هذا الرجل ما بين شاه ايران الشاه عباس ملك الصفويين، واستطاع هذا الرجل ان يقتل كثير من اهل السنة. وايضا يعني بسبب هذا الموضوع يمكن توفى هذا السلطان وعمره 28 سنة، وقال انه يعني حطول السم. وخد اخوه مصطفى لاول مرة بعد ما ياخد الابن الميراث، اخده اخوه، وده اصبح ممكن الاخ الراشد ياخد الخلافة بعد ما يكون الابن لاول مرة. بعد يجي السلطان عثمان الثاني، انا يهمنيش هذا الرجل، لكن واحد مهم جدا ما بعدين اسمه السلطان مراد الرابع. مراد الرابع ده حكم بين سنة 1622 و1639. لاحظوا حضرتكم احنا دخلنا في القرن 17. ده عزل عمه مصطفى ده تمام لو كان اخو عثمان، وفي عهده تبدأ بعض الثورات في منطقة الشرق الاوسط. فنلاحظ ان واحد هزر اسمه اللي هو الامير فخر الدين المعني الدرزي اللي هو شيوخ الدروز، قاموا ثورة للدروز في لبنان زمن السلطان احمد اللي هو كان قبل كده. واستطاع هذا الرجل السلطان مراد الرابع ان هو يعني يقتل هذا الرجل، ويبعد بحملة كبيرة. يعني ده مش تاريخ انا بخش فيه، بس انا بحاول ابين ازاي الدروز ده مصورات ايضا في ذلك الوقت. واستطاع فخر الدين ده ان هو جت الجرء ان هو يبعد بحملة ان يستولى على بلاد الشام كاملة بالعثمانيين، لكن الدولة العثمانية استطاعت انها تقهر، فهرب على فلورنسا. وجاء ابنه بعديه حاول يحارب العثمانيين ما قدرش، فاستطاعت الحملة العثمانية انها تقضي على علي ابن فخر الدين، وتنقله هو أبوه إلى إسطنبول، ويقتل هناك واحد من قواد وأبطال يعني هؤلاء الدرزيين في هذه الأيام. العراق برضو مسكتتش، وتفتكوا العراق قامت فيها حرب كبيرة ما بين فارس، فالسلطان مراد قاد الجيوش بنفسه ودخل على بغداد ودمر بغداد تماما، وقامت ما بينه وبين عباس الشاه الفارسي يعني في مواجهة كبيرة، ودمر جزء كبير من سور بغداد، وسقطت بغداد مرة تانية في يد العثمانيين، وقتل منها حوالي 20,000 شخص في ذلك الوقت. يعني اديك شايفين كله قتل وضرب وذبح كما تشاءون. الحقيقة ارجع مرة تانية، ما اسيبكم بالاسماء دي كلها ما تهمنيش، انا عايز ارجع لحركة ما تسمى حركة الاصلاح. الحقيقة مراد الرابع اللي احنا كنا نتكلم عنه ده بالتحديد، اللي هو حكم رئيس 1622-1639، حاول ان يصلح بلاده لما لقى فيها نوع من الضعف الكثير. وبدأ هذا مراد الرابع ان لقى في هناك فوضى في السياسة في الاموال، ومعظم الدول الموجودة في الاناضول الرميلي تقع في ايدي المتمردين، وكل بلد فيها ثورة مختلفة وفيها تمرد. فبدأ يجمع يعني جيش كبير. في وقت هذا الرجل او تحضركم الشاه عباس الاول حاول ان هو يعمل مشكلة، وان هو ياخد جزء كبير من المنطقة بتاعت فارس، يعني ينتظر جزء من الاراضي العثمانية في مصر. نلاحظ في ذلك الوقت، وحنرجع لهذا الموضوع لما نيجي نتكلم عن حرب، يعني على دخول الحملة الفرنسية، ان حتى في مصر المماليك هم قعدوا بعد دخول، يعني بعد ما مشي سليم الفاتح، سليم الاول لما فتح مصر، المماليك كانوا موجودين، فانتهزوا الفرصة في ايام مراد الرابع وحبوا ان هم ياخدوا مصر مرة تانية دولة حرة يحكموها تمام. ف يعني قاموا بثورات. فيعني نلاحظ ان احنا كل اللي هنتكلم عليه هنا دايما في ثورات في كل يعني ضد هؤلاء، ليس من اجل الوطنية، ولكن من اجل ان المماليك عايزين يحكموا مرة تانية، عايزين فلوس الى اخره. تظهر اسرة جديدة في عصر العثمانيين اسمها اسرة كوبريلي. اسرة كوبريلي دي الحقيقة اسرة هامة جدا البانية، هتدخل في خدمة هذه الدولة، ويصبح اولاد يعني واحد ورا الثاني حكام ما يسمى الصدر الاعظم. الصدر الاعظم اللي هو يعني ثاني واحد بعد الخليفة، لدرجة ان اول واحد فيهم اللي هو مؤسس الدولة محمد كوبريلي الالباني الاصل، اول ما جاء عشان يسيطر على النظام اعدم 36,000 واحد تقريبا في الخمس سنوات اللي كان عايشهم كصدر اعظم في الدولة العثمانية. 36,000 روح شدها وقطع دماغها. بدأت الدولة العثمانية في هذا العصر مراد الأول أنهم يبتدوا يهاجموا أوروبا هجوم مضاد. أنا أسف، أوروبا تهاجم الدولة العثمانية هجوم مضاد. ولأول مرة نلاقي نفسنا أن بدل ما الدولة العثمانية هي اللي بتقطع يعني تستعمل بلاد، بدأت أوروبا تفوق لنفسها وعايزة ترد البلاد المغتصبة منها. فنلاحظ أن بعد حصار فيينا سنة 1683 يصطدم ايضا هذا الصدر الاعظم بالروس لاول مرة، وياخد السلطان هذا السلطان مراد علقة جامدة في فيينا للمرة الكام دلوقتي، انا بقول فيينا للمرة الثلاثين مثلا، وتلحق به خسارة ضخمة جدا ويفشل في الاستيلاء على فيينا. فيبدأ هو يفكر ان ما فيش حل دلوقتي الا ان هو يعمل معاهدات مع الدول الاوروبية. خلال القرن والنصف اللي فاتوا قالينا شفنا حروب كتيرة جدا، فلأول مرة يطلع لنا الروس سنة 1681 ويدخلوا ينتزعوا من الدولة العثمانية أول جزء منها والجزء مسمى أوكرانيا. وسنة 82 السنة اللي بعديها تنضم روسيا مع بولندا مع البندقية مرة تانية، يهزموا العثمانيين هزيمة ضخمة جدا سنة 1683 أمام أسوار فيينا، ودي كانت آخر مرة تضرب فيها فيينا وتنتصر فيها فيينا على الحكم العثماني في هزيمة منكرة لن تنساها دولة العثمانيين إلى يومنا هذا. ولم يدخل أو يحاول خليفة بعدهم أن يذهب إلى فيينا مرة تانية. الهزيمة بقى دي تختلف مرة في هذه المرة عن فشل العثمانيين زي ما قلنا قبل كده بحوالي قرن من الزمان قبلها لما دخلوا ثلاث مرات. لا، الدول دخلوا وحاولوا يضربوا فيينا، وفيينا دشدشت الجيش العثماني في عهد مراد الرابع ده، يعني جيش انتهى تماما. ودي كانت اخر مغامرة عسكرية للعثمانيين في اوروبا بسبب وقوف فيينا والنمسا ضد المبدأ العثماني. في نفس الوقت استطاعت زي ما قلنا ان روسيا تاخد منطقة جامدة، وهنشوف اول معاهدة في التاريخ تزل العثمانيين، وهي مسمى صلح فارلو فجأة، يعني ده الاسم بتاعها، يا كلمة تركية. كانت 1699 الحقيقة تنازلت الدولة العثمانية طبقا لهذه المعاهدة لبولندا على منطقة جوذوليا، وأوكرانيا لروسيا، وسابت المجر للنمسا، والبندقية أخذت شبه جزيرة المورا سنة 1699. فكذا الخسائر أصبحت كبيرة جدا، وهذا الصلح يعني أنها ما يسمى حرب العصبة المقدسة. التاريخ مملوء بهذا الاسم، العصبة المقدسة المقصود بها التحالف اللي حصل ما بين بولندا والبندقية وروسيا كعصبة مقدسة ما بين سنة 1683 إلى سنة 1699. هذه الاتفاقية دمرت العثمانيين، وكان لأول مرة يعترف العثمانيين بالتنازل على أرض كانوا احتلوها، وافتكروا أنها أرض إسلامية أخذوها كما كان يفعل المسلمين مدام دخلوها واستولى عليها بالحرب فأصبحت ملكهم، ابتدوا يتنازلوا عنها. فيعتبر المؤرخين هذه الاتفاقية بالتحديد كانت أكبر اتفاقية أذلت العثمانيين، لدرجة أن انجلترا وهولندا مع أنهم اشتركوش الحرب دخلوا في المؤتمر الصلح ده، واستطاعوا أن يضعوا لأول مرة تطبيق أن ممكن أوروبا تدخل في أي مكان وتحل المشكلة. عشان هذا الصلح يستمر حصل بعده صلح تاني اسمه صلح باسرو فيتس سنة 1716، وهذا الصلح أيضا انتزع النمساويون منه منطقة بلغراد ومنطقة كبيرة من صربيا. ونص الصلح أيضا على حاجة هامة جدا في التاريخ، أن رجال الدين الكاثوليكي لابد أن يتمتعوا بمزاياهم القديمة في الأراضي العثمانية، وبكده أصبحت النمسا اللي كانت بتضرب كل مرة أو عشرات مرات تتدخل في شؤون الدولة العثمانية باسم حماية الكاثوليك أو رجال الدين المسيحي. الحرب العظمى المقدسة استمرت سنوات طويلة زي ما شايفين، وطبعا ده أدى إلى سقوط الموارد المالية للعثمانيين عن طريق، فأدى إلى هلاك وجوع كثير، وأدى أيضا إلى أنواع كثيرة من يعني الثورات في هذه الأماكن. الجزء اللي عايز أختم بيه وهو هام جدا، في هذه الفترة العلاقات كانت بينها وبين فرنسا كبيرة، وحاول هذا الرجل مراد الرابع إن هو يعني يحسن وضع يعني يعمل نهضة في الشعب بتاعه، الشعب العثماني. فأرسل واحد السودان ومنجزات الحضارة الفرنسية بصفة عامة، وطلب منه أن يطبق هذه الأشياء في يعني في دولة الإمبراطورية العثمانية. الراجل لما رجع قعد يحكي له على الشوارع الجميلة بتاعت فرنسا والمحلات والتدريب العسكري والمجتمع الفرنسي ووضع المرأة وغيره، وقال له على حاجة هامة جدا، قال له هناك في حاجة اسمها مطبعة، كانت المطبعة بدأت هناك تشتغل يطلعوا بيها الكتب. فالمطبعة صحيح ما عارفينها كانت موجودة، لكن العثمانيين بما انهم خلفاء المسلمين على الارض ما منعوا استخدام المطبعة في طبع المصحف. ازاي؟ قال لك لا يجوز طبع المصحف والقرآن بهذا المطبعة، وظلت 3 قرون لا يطبع المصحف ولا القرآن خوفا ان يحدث فيه خطأ، لأن هذا الاختراع اختراع نصراني وسوف يزيف القرآن. ويقول لنا هذا الكلام بالتفصيل الأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى، أو الأستاذ الدكتور إسماعيل أحمد باغي في كتابه الدولة العثمانية التاريخ الإسلامي الحديث والصادر سنة 1996، أو الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى في أصول التاريخ العثماني الصادر سنة 1982 في صفحة 160، ويقول لنا إيه حقيقة المطبعة قد استغلت في داخل الإمبراطورية العثمانية في أعمال مدونة باللغات العبرية واليونانية والأخير، ولكن حر استعمالها بالنسبة إلى الأعمال التركية والعربية، يعني ضعوا بها أي حاجة بلغة عبرية أو يونانية أو أرمانية أو لاتينية لكن إلا اللغة التركية والعربية. ولذلك حرص العثمانيين في الأقطار الإسلامية على عدم طبع القرآن والكتب العلمية المفيدة مما أخر دخول الطباعة في هذه الدول لمدة 3 قرون بعد اختراعها. وجاء في سنة 1726، يعني شوف بعد مدة دي، أصدر السلطان أحمد الثالث، ده يمكن السلطان رقم 20، أمره إلى لما خد فتوى من شيخ الإسلام اللي كان اسمه عبد الله فندي، وفي بال حضراتكم كان شيخ الإسلام وقتها يساوي الصدر الأعظم زي رئيس وزراء في قوته، إن خد فتوى إنه ممكن إن يطبع القرآن والحديث النبوية بذلك. لذلك طب مين اللي هيعمل العملية دي ومين هيحدث بتاع ده؟ فلقوا واحد راجل مجري حولوه إلى الإسلام وسموه إبراهيم متفرقة، هو اسمه متفرقة، اسمه إبراهيم متفرقة. وكان هذا الرجل مجري الأصل، خدوه في سنة 1674 ليبني هذا المطبعة، وسموا هذا الرجل إبراهيم متفرقة كمسلم، وسموه لأول مرة أطلقوا عليه اسم البصمجي. اسم البصمجي لما تقول واحد بصمجي، البصمجي هي في اللغة التركية أي معنى الطباع، الطباع هو اسم البصمجي. فأصبح إبراهيم متفرقة هو الذي يعني مدير الطباعة، وكان يطبع كتب التاريخية والمعاجم والجغرافيا والعلوم واللغويات، وهو مجري الأصل حولوه إلى الإسلام لأنه لا يجوز أن يتولى هذا المنصب إلا إسلامي. برضو 3 دقائق تاني فضلني. طبعا سلطان محمود الأول، سلطان محمود الأول ده حجينا أواخر محمود الأول، ده يمكن السلطان رقم 23 في هذا السلطنة. الراجل ده عاش سنة 1730 إلى سنة 1754 مرة تانية. عايز يجي يحسن الجيش بتاعه، لأن الجيش بتاعه أصبح جيش منحل، فجاب واحد نبيل من النبلاء الفرنسيين اسمه كلود ألكسندر الكونت دي بوفال. كلود اسكندر أو ألكسندر الكونت دي بوفال سنة لو ما بين 1675 إلى 1747. هذا الرجل جابوه من فرنسا، لكن بما أنه رجل مسيحي والمسلمين غير مستعدين لقبول خدمات رجل مسيحي لم يسر إسلامه، لذلك حولوا بومفال إلى الإسلام وسموه أحمد بومفال. صباح حضراتكم الاسم كلود ألكسندر كونت دي بومفال يسموه أحمد بومفال، وقالوا له بقى أنت تحيي فرقة الخنبرجية. الخنبرجية كلمة خنبرجي دي يعني معناه يعني قاذف القنابل باللغة التركية. فأصبح الخنبرجي هو أحمد بومفال اللي هو طوى الجيش العثماني وحطه على طريقة فرنسية نمساوية. ونشوف حضراتكم لما تحصل معركة بعد كده ما بين الدولة العثمانية وفرنسا، هذا الجيش العثماني المدرب عن طريق واحد فرنسي يحارب أهل فرنسا. مش بس كده، ده جاء لبومفال ده اللي احنا كلام أحمد بومفال 3 ضباط فرنسويين اعتنقوا الإسلام أيضا، وانضموا إليهم أيضا مرتزقة كثيرين من أيرلندا ومن اسكتلندا ومن البوسنة. أيرلندا واسكتلندا والبوسنة كل يدخل في الجيش، وكل هؤلاء يفتتحوا مدرسة الهندسخانة العسكرية اللي يتعلموا فيها أصول الحروب. ونلاحظ هذا الكلام لما تحصل الحرب سنة 1768، نلاقي هذا الجيش يحارب مع الدولة العثمانية ضد أهله الموجودين في فرنسا. وكده أنا هتوقف على هذه النقطة ونكمل بعد كده المعاهدات اللي فضلة في هذا الجيش العثماني، وأوصل بيكم فيه إلى تقريبا نهاية القرن 18 لدخول الحملة الفرنسية. فضيلي جزء صغير جدا على الدولة العثمانية اللي بكلمها باختصار شديد، لأن احنا مش هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل. نشوف ازاي انحلت ونقف عندها وقفة، والاسبوع اللي بعده نبدأ فيه فصل جديد، وضع مصر قبل الحملة الفرنسية. وضع مصر قبل الحملة الفرنسية. يبقى النهاردة اتكلمنا عن سلاطين، عصر الضعف والانحطاط في الدولة العثمانية بداية من سليم الثاني، وأيضا تكلمنا عن رجل محمد السلطان محمد الثاني محمد الثالث اللي قتل 19 من اخواته، واتكلمنا عن مراد الرابع لأهميته، واتكلمنا عن بعض الاخرين اللي اتكلمنا عنهم زي محمود الاول اللي هو حاول يحدث هذا الموضوع، فكان بيجيب مرتزقة من فرنسا يحدثه جيوشه. لاحظوا حضراتكم انا ما بتكلمش على التاريخ المصري هنا، لكن مصر زي ما قلت حضراتكم في المقدمة بتاعت النهاردة اصبحت دولة بلا تاريخ، كل اللي موجودين هناك عبارة عن ناس بتنهب في البلد. لما نشوف بعد الحلقة الجاية لفضلة المحاضرة الجاية نخلص فيها الدولة العثمانية ونقف على السلطان مثلا عبد المجيد الاول، نرجع الى الجزء بتاع مصر قبل الدولة يعني قبل الحملة الفرنسية، نشوف وضع ايه ونشوف الحملة الفرنسية عملت في مصر ايه تماما. انا اشكر حضراتكم اللي استحمتوني ورفعتوا ايديكم وتعبتوا طول هذا الوقت، اللي طبعا ملوش سؤال يبقى نزل ايده وما فيش اي مشكلة خالص، واللي عنده اضافات يحب يضيفها اهلا بيه. انا اسف اني طولت، تاريخ جامد ومليان بالاحداث، لكن صدقوني كل واحد من هؤلاء السلاطين يحتاج الى حلقة كاملة من اجل الصراعات الموجودة في الشرق وفي الغرب وفي الوسط في البحار وفي القرصنة، مسلم ضد مسلم، سنة ضد شيعة، مسلم مع مسيحي ضد مسلم، مسيحي مع مسيحي ضد، وهكذا، يعني عبارة عن مصالح لا اكثر ولا اقل. على بال ما حضراتكم استريحوا من الصداع اللي سببته لكم، انا يعني اسمع حضراتكم حاجة بسيطة بعد اذنكم، يعني نسمعها واحنا كده سكت، يعني نريح بيها اعصابنا لحد ما الناس تحضر يعني مداخلتها. طبعا هي حضراتكم عارفين حط ايه بالظبط، هي من كلمات الاستاذة العظيمة استاذة مارينا، وايضا صوت استاذنا الحبيب استاذ محب.
صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، زمن شعب مصر قلت لهم لازم قلت لهم بالكلمة الحرة، وقفت مسبح والجحيم أبوابه لم تقوى، هنتحدى زي جدادنا ليك يا مصر يا قلب الشهداء، قوموا نهد حصون الشر نزرع خير ونبني البكرة، صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى.
صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما لا للهوى لا للبكا، صوتنا هيعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما لا. مصر يا أمي ليك ده عاشق، أنا أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليك يا أمي ليك دم لترابك عاشق، أنا أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليك فدا.
قالوا الشعب مصر قلت لهم لازم نتحرك، قالوا الظلم
الكلمة الحق مصر يا أمي نيلك دمي لترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم أصرخ وأعلم أنا حياتي ليكي فدا مصر يا أمي نيلك دمي لترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم أصرخ وأعلم أنا حياتي ليكي فدا في وسط مسبح وصغير والجحيم أبواب لن تغوى في وسط مسبح وصغير والجحيم أبواب لن تغوى هنتحدانا زي أذبنا ليك يا مصر نقدم شهدانا نتحدانا زي أذبنا ليك يا مصر نقدم شهدانا قوم هد حصون الشر نزرع خير ونبني الكفر صوتي هيعلى ويعلى ويعلى حرة يا مصر فداك ولد صوتي هيعلى ويعلى ويعلى حرة يا مصر فداك ولد صوتي هيعلى ويعلى ويعلى حرة يا مصر فداك ولد مصر يا أمي
شكرا لك يا أستاذة ماريمينا المايك مع حضرتك.